أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في أقسام المركب، فذكر المصنف بأن المركب ينقسم إلى قسمين بالتقسيم الأولي كما ذكرنا، وهو القسم الأول هو التام والقسم الثاني هو الناقص. وقد ذكر أن الفرق بينهما أن التام ما يصح السكوت عليه وأن الناقص ما لا يصح السكوت عليه، وذكرنا منشأ صحة السكوت وعدم صحة السكوت، فهو بالحقيقة راجع للنسبة، لأن النسبة فيهما أما أن تكون تامة أو ناقصة، فإذا كانت ناقصة يعني تبقى معلقة تحتاج إلى طرف آخر، ولا يوهم ذلك تعدد الألفاظ في كليهما كما نبهنا عليه، أنك حينما تقول زيد قائم هذا فيه تعدد ألفاظ، وهذا مركب تام يصح السكوت عليه. وإذا قلت مثلا رجل قائم أو رجل عالم فهذا أيضا فيه تعدد ألفاظ وفيه نسبة، لكن النسبة ناقصة، فإن كل الجزئين الموجودين اللذين تلفظنا بهم هما بقوة الشيء الواحد، فيكون طرف واحد بالنسبة وتبقى معلقة، فلذلك لا يصح السكوت عليه. إذا قلت رجل عالمون أو رجل قائمون هذا يبقى السامع منتظر ومتشوق لإكمال هذا التركيب، رجل عالمون ما به يبقى ناقص. هسا عدم صحة السكوت إما من طرف المتكلم هو لا يكتفي بهذا الإطلاق يحتاج إلى متمم، أو من طرف السامع أيضا يبقى منتظرا ولا يصح السكوت عليه، بخلاف التام فإنه يصح السكوت عليه. إذا قال زيد قائمون أو ضرب زيد عامر هذا يكفي في يعني لا يبقى السامع منتظرا لإكمال هذا التركيب، يعني لا يحتاج إلى طرف آخر حتى يتم الكلام، فهو تام ويحسن السكوت عليه أو يصح السكوت عليه. هذا بالنسبة إلى تقسيمه إلى تام وناقص. ثم يأتي المصنف إلى تقسيم التام وتقسيم الناقص، يعني كلا القسمين، فأصبحت ثلاثة تقسيمات أو أربعة للمركب أو لللفظ مطلقا. اللفظ كما قال ينقسم إلى مركب ومفرد، ثم يأتي للمركب فيقسمه إلى تام وناقص، ثم يأتي إلى التام ويقسمه إلى خبر وإنشاء، ثم يأتي إلى الناقص ويقسمه إلى تقييدي وغير تقييدي. هذا يكون على نحو المشجر، يعني تكون شجرة في تقسيمات الألفاظ أسهل للحفظ. ذكر التقسيم الثالث اللي هو تقسيم ثانوي أيضا للمركب، وهو ينقسم إلى خبر وإنشاء، وقال أن الخبر هو ما يصح أو ما يحتمل الصدق والكذب والإنشاء بخلاف ذلك. وقد ذكرنا سبب هذا التعريف والاختلاف، وقلنا أن كل كلام يطلق له ثلاثة نسب، نسبة لفظية ونسبة معنوية ونسبة نسبة خارجية. فبنسبة النسبة اللفظية إلى النسبة الخارجية فإما أن تطابقها أو لا تطابقها، فإن طابقتها فهو صادق وإن لم تطابقها فهو كاذب، وهذا يقتضي أن تكون النسبة الخارجية متقدمة على النسبة اللفظية، يعني اللفظ ليس له مدخلية في إيجاد النسبة الخارجية بل هو كاشف عنها، يأتي ويكشف عنها. إما كشف صحيح مطابق فيكون ماذا؟ صادق، أو كشف خاطئ غير مطابق، يعني لا وجود لتلك النسبة التي ذكرت أو توجد نسبة على خلاف النسبة المذكورة في الألفاظ فهذا لا يطابق، فيسمى ماذا؟ يسمى كاذب، بخلاف الإنشاء فإن الإنشاء متقدم على وجود النسبة، الخبر متأخر عنها. واضحة؟ يعني لا مدخلية له في النسبة الخارجية، بينما الإنشاء هو الذي يوجد النسبة يعني بهذا التلفظ، فإذا كان سابقا عليها وهي لا وجود لها قبله فما يمكن أن تطابق أو لا تطابق. من هنا قالوا أن الخبر هو المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب والإنشاء بخلاف ذلك. لا زال الكلام في الخبر والإنشاء. إذن تعريف الخبر هو المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب. هذا تعريف عبارة عن قيود كما ذكرنا سابقا، فله جنس وله خاصة أو فصل يميزه عن غيره. فجنسه المركب التام، وفصله أو خاصته هو احتمال الصدق والكذب. وهذا الجنس المركب التام جنس قريب، والجنس البعيد للخبر هو ماذا؟ يعني اللفظ إما مركب أو ماذا؟ أو مفرد. والمركب إما تام أو ماذا؟ ناقص. والتام إما خبر أو إنشاء. هو جاء وقال هكذا المركب التام، يعني بأقرب الأجناس. فجنسه البعيد ما هو؟ اللفظ. وجنسه يعني قل المتوسط اللي هو المركب التام. فهذه سلسلة أجناس. إذن المصنف عرف الخبر بالجنس القريب اللي هو المركب التام، هذا بالنسبة إلى الجنس. الجزء الثاني الذي هو الخاصة التي تميز الخبر عن الإنشاء، الإنشاء أيضا مركب تام، الخبر مركب تام، لكن يتميز الخبر عن الإنشاء بأنه يحتمل الصدق والكذب بخلاف الإنشاء. إذن يتميز أحدهما عن الآخر باحتمال الصدق والكذب وعدم احتمال الصدق والكذب. فإذن هذا تعريف الخبر المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب. ومن هنا قال يمكن النقاش في هذا التعريف. كيف النقاش؟ يقول هو قال المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب، فما أخوذ في تعريف الخبر ما هو؟ الصدق. يعني الصدق جزء من تعريف الخبر. قلنا أن خاصة الخبر جنسه المركب التام، خاصته أنه يحتمل الصدق والكذب. إذن الصدق جزء من تعريف الخبر، ونحن لدينا ضابطة وقاعدة. ما هي؟ أن يكون المعرف، هذا معرف، الخبر معرف، المعرف ما هو؟ هذا الجنس والخاصة اللي هو المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب. هذا معرف، معرف. المعرف ما هو؟ المركب التام. ويشترط في التعريف أن يكون المعرف أوضح وأبين وأجلى مفهوما من المعرف، هذه قاعدة. فإذا كان المعرف أبهم من المعرف أو غير واضح كما في، يعني ليس بأوضح من المعرف، هذا مشكلة، ليس بتعريف. وإلا ما معنى التعريف؟ معنى التعريف التوضيح. فلذلك نجد مشكلة في تعريف الخبر. ما هي؟ أن هذا الصدق الذي هو جزء من تعريف الخبر هذا مأخوذ في تعريف الخبر، والخبر مأخوذ في تعريفه. كيف؟ أنت تقول ما هو الخبر؟ هو المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب. ما هو الصدق؟ يقول هو الخبر المطابق للواقع، هو هذا معنى الصدق. فإذا في تعريف الخبر مأخوذ الصدق، في تعريف الصدق مأخوذ الخبر. إذا هذا الجزء الذي هو الصدق في تعريف الخبر يتوقف وضوحه وتعريفه على الخبر، لأنه مأخوذ جزء في تعريفه. تقول ما هو الخبر؟ المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب. فالمفروض الصدق أوضح من الخبر، لأنه عرفنا الخبر بأنه ما يحتمل الصدق والكذب. واضح شيخنا؟ ثم نأتي إلى الصدق، ما هو تعريفه؟ تعريف الصدق هو الخبر المطابق للواقع. وهذا يسبب لنا مشكلتين. المشكلة الأولى أن تعريف الخبر باحتمال الصدق والكذب هذا تعريف، أو لا يصلح هذا الجزء أن يكون تعريفا للخبر لأنه ليس أوضح منه. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن تعريف الصدق ووضوح الصدق يتوقف على الخبر، فكيف توضح الخبر وتعرف الخبر بالصدق؟ وهذا معناه أن الصدق يتوقف فهمه وتعريفه على الخبر الذي يتوقف تعريف الخبر على الصدق، فيتوقف الصدق على الصدق، أو قل يتوقف الخبر على الخبر لا فارق. واضحة؟ وهذا لازمه الدور، والدور باطل. من هنا قالوا يرد هذا الإيراد على تعريف الخبر. واضحة شيخنا؟ صراحت أم لم تتضح؟ جيد، فإذا يلزم الدور. كيف يدفع الدور؟ يقولون التعاريف إما حقيقية أو ماذا؟ لفظية. والدور أين يجري؟ بالتعاريف الحقيقية يعني التوقفية. أما التعاريف اللفظية لا يجري فيها الدور، وإن جرى لا 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 يضر، يعني حتى جريان الدور والتوقف فيه توقف ليس توقفا حقيقيا، باعتبار أن التعريف اللفظي هو إبدال ألفاظ بألفاظ لا أكثر ولا أقل، كما سيأتي أو كما مر. أما الدور الذي يذكر، الدور في الأمور أو في التعاريف الحقيقية التحليلية التي تحلل ماهية الشيء، هو كل الخبر، هو المفرد والمركب، هو اللفظ كله. ماذا؟ كله أمر اعتباري، يعني من اعتباريات العقلاء، واعتبار محض، لأنه فرق بين الاعتباريات. مرة اعتبار له ارتباط ويحاكي الواقع، هذا ليس بمحض، وأخرى اعتبار محض يعني ليس له ارتباط بالواقع. يعني هاي القضايا التكوينية، اللوازم والدور والتوقف والعلية والمعلولية، لا علاقة للألفاظ بها، لأنها محض اعتبار، والاعتبار مثل هذا النوع بيد المعتبر، هو الذي يتصرف فيه، يقدم ويؤخر. فإذا هي قضايا اعتبارية لا يجري فيها الدور كما ذكر. أو يقال أنه أن الصدق تعريفه، أن الصدق مفهومه بديهي، يعني الصدق واضح لا يحتاج إلى تعريف، حتى تأتي وتقول ماذا؟ تقول أنه تعريف الصدق يتوقف على تعريف أو يتوقف على الخبر، أصلا هو صدق بديهي، هو مطابق في الواقع، لا يحتاج إلى تعريف وتحليل، وهذا معنى البديهي، يعني غير القابل للتحليل والتعريف. فإذا كان بديهي يعني لا يعرف، إذا كان لا يعرف يعني لا يؤخذ الخبر في تعريفه، وإذا لم يؤخذ الخبر في تعريفه بعد لا يوجد دور. أين الدور؟ واضح؟ فإما أن نقول، إما أن نقول أن هذا التعريف تعريف لفظي والدور لا يجري في التعريف اللفظية، وإما أن نقول أن الصدق مفهومه بديهي لا يحتاج إلى تحليل وتعريف، حتى أنت تأخذ الخبر أو مفهوم الخبر في تعريف الصدق، ثم بعد ذلك تعرف الخبر بالصدق، يعني تعرف الصدق بالخبر وتعرف الخبر بالصدق، فيكون هناك توقف. هذا غير وارد، لأن الصدق مفهوم بديهي واضح لا يحتاج إلى تعريف. هو من يحتاج إلى تعريف من المفاهيم، البديهي أو النظري؟ النظري هو الذي يحتاج إلى تعريف وإلى تحليل، وليس البديهي، وإنما البديهي لا يحتاج إلى ذلك، قد يأبى عن ذلك، كما في الوجود مثلا ليس له تعريف، ما ممكن تعريفه. واضحة؟
سيد، يمكن أنه صدق ناس يعني مو بديهي،
ها؟
عند شخص مثلا مو بديهي الصدق،
يعني يكون الراجع بعد الأمور الخمسة اللي ذكرها الشيخ المظفر، اللي هي سلامة الذهن مثلا. جيد، هذا الأمر الأول الذي يمكن أن يرد على تعريف الخبر. كذلك طبعا هاي أمور مشهورة، لكن لشحن الذهن ولتوسع قليلا لا نقصر على العبارة، ترد هذه الإيرادات ثلاثة أو أربعة على الخبر، كما أنها ترد على الإنشاء. يقولون أن الخبر أو تعريف الخبر أيضا يرد عليه هذا الإيراد، هذا احتمال الصدق والكذب ليس في كل خبر. نحن نجد بعض الأخبار ما بها مقطوعة الصدق كأخبار المعصوم مثلا، أو أخبار الله سبحانه وتعالى، هذه مقطوعة الصدق لا يمكن أن يرد الاحتمال عليها، احتمال الصدق والكذب. كذلك لدينا أخبار مقطوعة الكذب كأخبار مثلا إبليس، أو أخبار مثلا مسيلمة الكذاب، هذه مقطوعة الكذب، وهي أخبار حينما يقول جاءني الوحي وجاءت هذه الآيات اللي هي آيات الضجدع مثلا، إذا مر عليكم هذه الآيات عبارة الذي هو يدعي أنها آيات، هذه عبارة عن أخبار، فالمفروض تحتمل الصدق والكذب، لكن نجدها ماذا؟ مقطوعة الكذب، لأنه لا نبي بعدي، فمن أين جاء الوحي؟ نقطع بكذبه أو نقطع بصدقه كما في إخبار المعصوم، هذا بعد لا يأتي الاحتمال أنه مركب تام يحتمل الصدق والكذب، فهذا مقطوع الصدق وهذا ماذا؟ مقطوع الكذب. فإذن التعريف غير جامع، توجد أخبار لا يرد فيها هذا الاحتمال، يعني أخبار هذه التي يتلفظ بها مثلا إبليس أو مسيلمة أو المعصوم، هذه لا يرد فيها احتمال الصدق والكذب، وهي أخبار لم يقل أحد أنها ليست أخبار، فإذن هي خارجة عن التعريف، فيكون التعريف غير جامع لهذه الأخبار، يعني يقتصر فقط على الأخبار التي تحتمل الصدق والكذب، هذه مشكلة التعريف ويجاب هذا الإشكال. الصدق والكذب أوصاف، تارة تكون للخبر وأخرى تكون للمخبر نفسه، واضحة؟ فهذا الصدق والكذب في الموارد التي ذكرناها تكون للمخبر نفسه وليس لما يخبر عنه أو يخبر به، ترى ننظر إلى ما يتلفظ ويخبر به هذا الخبر الذي يخرج من فمه، هذا هو الخبر، هذا هو المفروض الذي يتصف بالصدق والكذب. وأخرى نصف يكون وصف الصدق والكذب يكون وصف للمخبر نفسه بغض النظر عن الخبر، فهذا قولك مثلا أنها مقطوعة الصدق ومقطوعة الكذب وأنها لا تحتمل، هاي أنت وصفت المخبر وليس الخبر بأنه ماذا؟ إما صادق أو ماذا؟ أو كاذب. نحن نتكلم عن الخبر، عما يتلفظ به المخبر، فإذا لدينا صدق وكذب خبري، ويوجد صدق وكذب مخبري يعني للمخبر نفسه، وهذا كلامك أين ينحصر؟ ينحصر في الصدق والكذب المخبري وليس الخبري، نحن نتكلم في الخبر وليس بمن صدر منه الخبر، واضح شيخنا؟ فإذا هو هذا الكلام، هاي خبري ومخبري بحث يعني جيد تجدونه في تفسير سورة المنافقون، في تفسير الأمثل إذا تراجعون تلقون مقسم هذا التخطيط إلى صدق وكذب خبري وصدق وكذب مخبري. جيد؟
سورة المنافقون؟
إيه على يعني هاي سورة المنافقون على الحكاية كما ورد في القرآن يخوض المنافقين. كذلك يمكن أن يقال على الخبر بأن هاي قولك الخبر زيد قائم، هاي إذا نسبناها إلى الخارج ماذا يكون؟ نجده إما زيد قائم فعلا فش يكون؟ يكون صادق، أو لم يتصف بالقيام فش يكون؟ كاذب. فكيف يحتملهما؟ هو ينحصر بأحدهما، إما زيد قائم خارجا أو ليس بقائم. جيد؟ لا يحتمل الترديد، هذا الترديد في أنه يحتمل الصدق والكذب، لا لا ينحصر بأحدهما، أما المطابقة أو عدم المطابقة، وهذا خلاف التعريف. واضح هذا الإشكال؟ أن إذا نسبنا الخبر إلى الخارج إلى الواقع نجده ماذا؟ نجده إما ثابت أو غير ثابت، واحد منهم ما يصير ثابت وغير ثابت، هذا ما ممكن أن القيام يثبت لزيد ولم يثبت لزيد، حتى أنت تقول مثلا يحتمل الصدق والكذب، هذا الكلام ما ممكن خارجا. هذا أيضا من الإرادات التي تولد على الخبر بأنه لا يحتمل الصدق والكذب، بل هو منحصر في أحدهما. إذا نسبناها إلى الخارج، إما ثابت القيام لزيد، هذا يكون في طرف واحد بعد لا يحتمل الكذب اللي هو الطرف الآخر كما أنت تعرف، وإذا نجده لم يقم فهذا أيضا ينحصر في طرف واحد لا يحتمل الاحتمال الأول الذي هو ماذا؟ يحتمل الصدق اللي هو معناه المطابقة. هذا أيضا إشكال يرد على تعريف الخبر. يقولون هكذا: أولا التعريف للمفهوم وليس للمصدر. فنحن حينما نتكلم في الخبر ونقول هذا الترديد والاحتمال يحتمل الصدق والكذب، هذا مفهوم الخبر بغض النظر عن المطابق لذلك الخبر الذي هو ماذا؟ الذي هو ينحصر بأحدهما اللي هو الواقع الخارجي. فقولنا المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب، هاي نتكلم عن مفهوم الخبر، يعني تعريف وتحليل حقيقة الخبر. وهي التعريف والتحليل إنما يأتي للمفهوم وليس للمطابق الخارجي الذي هو فبغض النظر وعدم لحاظ المطابق أو الواقع الخارجي، هذا هو تعريف الخبر، هو هذا مفهوم الخبر. فهذا الإيراد أيضا لا يريد. واضح شيخنا؟ يصار ثلاثة وأربعة، أربعة أربعة. الأخير ما ذكره الشيخ المظفر، لذلك باب قيد لذاته. إذا تذكرون في تعريف القضية في تعريف الخبر تذكرون، يقول هذا تعريف الخبر يمكن أن يكون غير مانع من دخول الأغيار. ما هو الأغيار؟ هو المركب التام، إما خبر أو ماذا؟ أو إنشاء. وقلنا الخبر المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب، فهذا إذا لم يكن مانعاً فيدخل من الطرف الآخر اللي هو ماذا؟ الإنشاء. بعض الإنشاءات تدخل لأنه في بعض الإنشاءات قد تكون أخبار، يعني بمعنى الأخبار يعني تصح أن تتصف بالصدق والكذب بعض الإنشاءات، هاي تدخل بعض الإنشاءات في تعريف الخبر، فلا يكون مانع من دخول الأغيار اللي هي بعض أفراد الإنشاء. وهذا هذا نقص في التعريف. كما يقول مثلا السائل حينما يسأل سؤال، هذا معناه يريد أن يقول أنا جاهل، وهي أنا جاهل خبر، وإذا كان خبر يحتمل الصدق والكذب. إذن هذا حينما يقول أين زيد، هذا يريد أن يقول أنا جاهل بمكان زيد، هذا معناه. هاي أنا جاهل بمكان زيد، هذا ما خبر أو إنشاء؟ هذا خبر. فإذا بعض الإنشاءات اللي هي مثلا الاستفهام أو مثلا التحضير أو العرض أو غيرها أو الأمر مثلا الأمر أو مثلا أو النهي، هاي كلها بعضها يتصف بالصدق والكذب. وإذا كان كذلك فتعريف الخبر يكون غير مانع لدخول هذه الإنشاءات، يعني التعريف هذا يكون للخبر ولبعض الإنشاءات. وهذا بعد راح يختلط الخبر بالإنشاء. ومهمة التعريف ما هي؟ أنه يميز القسم الأول عن القسم الثاني. واضح شيخنا؟ لذلك ماذا قال الشيخ المظفر؟ قال لذاته، يعني الخبر والإنشاء حينما يتصف أحدهما بالصدق والكذب، الخبر والإنشاء نحتاج قيد المن لذاته. الإنشاء حينما يتصف بالصدق والكذب هذا ليس لذاته وإنما للأجله. حينما قلنا مثلا أين زيد، هذا استفهام، هذا إنشاء، هذا بما هو إنشاء لا يتصف بالصدق والكذب، لا يحتمل فيه الصدق والكذب. نعم لازمه الذي هو ماذا؟ الذي هو يعني أنا جاهل بمكان زيد، هذا لازم وليس إنشاء. فإذا الذي يتصف به أو يحتمل الصدق والكذب في قولك هذا هو خبر، خبر وليس إنشاء، هو خبر لازم لي الإنشاء. أما الإنشاء بما هو إنشاء لا يحتمل الصدق الكذب. لذلك المصنف الشيخ المظفر رحمه الله قال نحتاج إلى قيد لماذا؟ ماذا؟ قيد لذاته، يعني الخبر المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب مو مطلقا. كذلك الإنشاء المركب التام الذي لا يحتمل الصدق والكذب ليس مطلقا وإنما لذاته، وإلا دخل الإنشاء ولوازمه، ودخل الخبر ولوازمه، هذا مشكلة يستلزم التداخل بين القسمين. لذلك نحتاج إلى قيد زائد أو قيد ينفع في عدم دخول هذه الأغيار، يعني قيد احترازي وليس بزائد، حتى يخرج لوازم الإنشاءات ولوازم الأخبار. فهكذا نقول المركب التام، يعني الخبر المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته ولا يحتملهما، هاي لوازم. وفي الإنشاء يحتملهما، هاي لوازم الإنشاء وليس لذاته، فيندفع هذا الإشكال. يقول المصنف يعني التفزاني والموضوع، يعني اللفظ الموضوع، إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب، وهذا المركب على قسمين، إما تام، والتام أيضا على قسمين، إما خبر أو إنشاء، وإما ناقص، يعني إما تام وإما ناقص، وهذا الناقص على نحوين، إما تقييدي أو غير تقييدي. يقول الشارع قوله إما تام أي يصح السكوت عليه، هاي صحة السكوت إما من السامع أو المتكلم أو من كليهما، كقولك زيد قائم. قوله خبر إن احتمل الصدق والكذب أي من شأنه أن يتصف بأن يقال له صادق أو كاذب، هذا تخلص تخلص منه، هاي الشأنية من شأنه أن يتصف، هذا يدفعني أشكال، هاي من شأنه، هاي الدفع إشكال قد يتوهم ما هو. لا هاي إذا نزلنا إلى الواقع نجد زيد إما قائم أو غير قائم، فأين الاحتمال؟ يقول لا، الخبر ماذا؟ من شأنه، يعني مفهوم الخبر وليس مطابقه الخارجي، هاي زيد قائم، بما هو زيد قائم؟ هذا التركيب، هذا إذا نظرنا إليه، هذا إذا نظرنا إليه هذا التركيب، هذا يحتمل الصدق بثبوت القيام لزيد، ويحتمل الكذب بعدم المطابقة للواقع الخارجي، بما هو خبر، هذا يحتمل الصدق ويحتمل الكذب بدون النزول إلى الخارج، ونرى أن زيد إما قائم أو ليس بقائم، واضحة؟ لذلك يقول أي إن احتمل الصدق والكذب أي من شأنه أن يتصف بأن يقال له صادق أو كاذب، قوله أو إنشاء إن لم يحتملهما، يعني الصدق والكذب.
مثلا إذا الخبر محمود عند السامع، مثلا إذا بعد عنده قال زيد قائم ويعرف يعني يا زيد، مثلا السامع
يعلم
يعلم إنه يعني بس المتكلم يقول له زيد قائم ويعرف يا زيد قائم، يعني بعد
يعني هذا كلام يناقش هكذا أن الخبر يكون خبر إذا أتى بفائدة جديدة أو لا، حينما تقول مثلا السماء فوقنا، أكو واحد ما يدري السماء فوقنا أو الأرض تحتنا، هنا الكلام أنه الخبر يشترط في خبريته أن تكون فيه فائدة جديدة يعني للسامع أو لا، هذا كلام فيما بينهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أي من شأنه أن يتصف بأن يقال له
هذا المخبر، أنا أتعلم هذا
لا، احتمال الصدق والكذب في الخبر. يعني يقول ننظر إلى الخبر بما هو خبر. هذا إذا قلت مثلا زيد قائم، اللي هي ما عدنا غيرها، زيد قائم، هذا بما هو زيد قائم، هذا يحتمل الصدق ويحتمل الكذب بدون النظر إلى الواقع. إذا 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 يعني جررناها إلى الواقع وقيدناها في الواقع، بعد هذا يزول الاحتمال اللي هو الإشكال الجزئي. إيه الخبر بما هو خبر، مفهوم الخبر هذا يحتمل الصدق والكذب. ثم بعد ذلك يتعين، يتعين أحدهما بجره إلى الواقع. واضحة؟ قوله أو إن شاء إن لم يحتملهما، قوله وإما ناقص إن لم يصح السكوت عليه، وهذا الناقص إما تقييدي أو غير تقييدي. وذكرنا أن الناقص من أكبر من أقسام المركب، والمركب يعني ما كان فيه أكثر من جزء. هذا الجزء الثاني في الناقص يعني ما لا يصح السكوت عليه، الجزء الثاني يكون قيدا للأول، يعني مرتبط بالأول. هسا مرتبط بالأول على نحو اللي. كما تقول مثلا رجل عالم، بأن عالم مرتبط بالرجل باعتبار أنه وصف للرجل، يعني إما أن يكون وصفي أو يكون مثلا معمولي، كما تقول مثلا قائم في الدار، هاي قائم في الدار، يعني هاي في الدار معمول لي قائم، قائم عامل لأنه اسم فاعل يعمل عمل الفعل، عامل في الدار. فيوجد ارتباط بين الأول والثاني ويكون قيدا له، يعني للقيام المطلق، القيام في خصوص الدار، هذا معنى أن الثاني قيد للأول. أو يكون مثلا إضافي كما تقول غلامه زيد، فزيد قيد الغلام، انحصر الغلام بأنه لزيد، هذا معنى التقييدي. أو يكون غير تقييدي، فإذا التقييدي له ثلاثة أنحاء، إما وصفي أو معمولي أو ماذا إضافي، يعني يكون الجزء الثاني قيد للأول. واضح شيخنا؟ كقولك رجل قائم أو عالم، هذا العالم مقيد به الرجل لأنه وصف للرجل. غلام زيد، زيد قيد لمن؟ لغلام، يعني لا مطلق الغلام سواء كان لعمر أو بكر أو لامرأة أو لغيره، لا لا، تقيد بأنه ماذا؟ بأنه لخصوص زيد. وهكذا المعمول، أن في الدار معمول لقائم، فتقيد القيام بأنه في الدار ليس في المدرسة وليس في المسجد وليس إلى آخره، فهذا معنى التقييدي. أو غير تقييدي إن لم يكن الثاني قيدا للأول، كقولك في الدار، فإن الدار ليس قيدا لفيه. واضحة؟ في غير مقيدة بالدار، نعم هما جزآن ولفظان، لكن الثاني ليس قيدا للأول، لا تربطه به مثلا مثلا تخصيص أو غيره كما ذكر في الوصف والإضافة، بل في عامل في الدار. لذلك يقول نحو في الدار أو خمسة عشر، فهذا أيضا خمسة مستقل وعشر مستقل، تركبا وأعطيا معنى ثالث جديد اللي هو خمسة عشر. ولم يكن عشر مرتبطا ب ومعمول ل وخمسة مقيد به. لذلك يقول قوله تقييدي إن كان الجزء الثاني قيدا للأول، نحو غلام زيد ورجل فاضل، الأول إضافي والثاني وصفي، يعني رجل فاضل هذا ناقص، رجل موصوف وفاضل وصف له وقائم في الدار، هاي في الدار معمول لقائم. قوله أو غيره إن لم يكن الثاني قيدا للأول، نحو في الدار، فالدار ليست قيدا لحرف الجر الذي هو فيه، بل لا يقبل التقييد أصلا اللي هو فيه. أو وخمسة عشر كذلك، عشر ليس قيدا للأول، يعني كل واحد له الاستقلالية بعدما اندمجا أعطيا ماذا؟ أعطيا معنى ثالث. يقول وخمسة عشر قوله وإلا مفرد سيأتي والحمد لله وصلى الله على محمد وآل محمد.
الله سبحانه وتعالى.
سلام الله عليك.